إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر عباد الله الصائمين، إن التعبد لله تبارك وتعالى هو حياة الحياة، وهو روح الروح، وإن الاحتيال لتحصيل لذة العبادة مشروع يستحق كل عناء وكل بذل يبذل فيه. فمحبة الله جل جلاله ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة بقربه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة، بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإراداته، هو جنة الدنيا، وهو النعيم الذي لا يشابهه في الدنيا نعيم، وهو قوة قلوب المحبين لله وحياة العارفين بالله. وإنما تقر عيون الناس على حسب قرة أعينهم بالله جل جلاله، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. ويا خيبة الخاسرين، إن موسم رمضان من أرجى المواسم التي يتحصل العبد فيها على لذة العبادة. من لم يذق لذة العبادة في رمضان فيبعد أن يذوق لذتها في غيره إلا ما شاء الله، ومن لم يجاهد نفسه على تحصيل تلك اللذة في هذا الموسم لا سيما عشره الأخيرة، فيبعد أن يعان على مجاهدة نفسه في غير هذا الموسم إلا ما شاء الله. واعلم أيها المؤمن أن الحسرة، كل الحسرة، الاشتغال بمن لا يجر عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله جل جلاله. بل إن الإنسان كلما قرب من ربه جل جلاله عمر قلبه بالسعادة والأنس واللذة والانشراح، بحيث إنه يشعر أن قربه من الله لا يحتاج معه إلى قرب أحد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في عشر رمضان الأخيرة يخلو بربه وينقطع عن الخلق، فشرع عبادة الاعتكاف التي حقيقتها لزوم للعبادة مقرون بالانقطاع عن كل أحد إلا عن الله جل جلاله. إن لذة العبادة يبحث الإنسان عنها في مواطنها وفي مساكنها ومواضعها الآهلة بها، وهي بيوت الله جل جلاله والخلوة بالله عز وجل. إن الإنسان إذا عفر جبينه ساجدا بين يدي ربه تبارك وتعالى في ظلام الليل لا يطلع عليه أحد من الخلق، قد انعزل عنهم انعزالا كاملا، فخلا بربه ودنا منه وقرب إليه وازدلف له، يشعر بلذة تعجز كل عبارة عن تصويرها. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح سورة البقرة، فقلت يركع عند المئة، قال ثم مضى، فقال فقلت يصلي بها في ركعة، يعني يختمها، قال فمضى، فقلت يركع بآل عمران، قال فمضى، ثم افتتح سورة النساء يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، قال ثم ركع، فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، يعني في الطول. ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. هذا الحال في التأله والتعبد حال لا يمكن أن يحصلها إلا من صارت العبادة لذته والصلاة أنسه والقرب من الله جل جلاله نعيم روحه. وتلك الحال التي يتعين على كل أحد منا أن يسعى لها وأن يبذل لتحصيلها، لذة العبادة، لذة القرب من الله جل جلاله، فإنها من أعظم أسباب تسهيل العبادة. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكذا من تبعهم بإحسان يفرحون بظلام الليل حين يدنو، وما ذاك إلا لوجود اللذة التي يجدونها بمناجاة ربهم والخلوة به. ولا يحرم لذة القرب من الله إلا محروم، وإنما يحرم العبد لذة قرب الله جل جلاله بسبب بعد قلبه عن ربه ونأيه عنه وركوبه لمخالفاته، فتقيده تلك المعاصي عن القرب من الله. وربما زاد بلاء بعض الناس فاستوحشت نفسه من الخلوة بالله، فصار يخاف أن يخلو بربه، وتلك حال يجب على الإنسان إذا شعر بطرف منها أن يسعى جاهدا لعلاجها. كيف أحصل لذة العبادة؟ يكون تحصيل لذة العبادة يا معاشر المؤمنين بجملة من الأمور، أولها مجاهدة النفس، وذلك بتعويدها على العبادة والتدرج فيها. خذ نفسك بالتدرج، ابدأ باليسير وبالقليل ثم ارق بها واصعد. المهم أن تبدأ بالمجاهدة، ولا بد مع المجاهدة من الصبر، فإن في العبادة كلفة، وإن المجاهدة فيها مشقة، فإذا حملت نفسك على المكارم فاصبر لها، فإن الأمر أوله صبر وعاقبته لذة وأنس وسعادة لا يقادر أحد من الخلق قدرها. والتعب إنما يكون في البدايات، ثم يرزق العبد بعد ذلك اللذة. يقول ابن القيم: فإن السالك، يعني المتعبد، فإن السالك في أول الأمر يجد تعب التكاليف ومشقة العمل لعدم أنس قلبه بمعبوده، فإذا حصل للقلب روح الأنس زالت عنه تلك التكاليف والمشاق، فصارت قرة عين له وقوة ولذة. وثانيا من وسائل تحصيل لذة العبادة الإكثار من النوافل بكل أنواعها، من صلاة وقيام وصيام وذكر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وثالثا من وسائل تحصيل هذه اللذة صحبة المجتهدين. المجتهدين في العبادة، المسارعين في الطاعة، صحبتهم وسيلة لتحصيل لذة العبادة، وكذا ترك البطالين. فمن بركة صحبة أهل الصلاح والخير والمجاهدة في العبادة الاقتداء بهم، والتأسي بحالهم، والانتفاع بكلامهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فإنك إن صحبتهم بالغداة والعشي وهم عابدون لله كان ذلك عونا، أعظم عون لك على الصبر على هذا الباب من العبادة. يقول جعفر بن سليمان: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى محمد بن واسع، يعني نظر إلى حاله وعبادته وقربه وتألهه. يقول: وكنت إذا رأيت محمد بن واسع حسبت أن وجهه وجه ثكلى، والثكلى هي التي فقدت ولدها. ورابعا تدبر القرآن الكريم خاصة، فإن للقرآن الكريم أثر عظيم على صلاح القلوب وإقبالها على الله، وعلى استشعار العبد لذة الوقوف بين يديه، فيجلو أمراض القلوب ويصفيها من أدغالها وأدرانها ويعالج سوآتها. اعرض قلبك على القرآن الكريم، واستمع له استماع من يستمع خطاب الله جل جلاله له يصلح حالك ويزكو قلبك. وخامسا الإكثار من الخلوة بالله جل جلاله، والاعتكاف نموذج للخلوة بالله عز وجل. والله الله بالخلوة بالله تبارك وتعالى في ثلث الليل الأخير تضرعا ودعاء وصلاة وسجودا وقراءة، وكذا قبل الإفطار، وفي كل حال تجد قلبك فاخلُ بربك وناجه وادعه. سادسا ترك المعاصي والذنوب، فكم من شهوة ساعة أورثت ذلا طويلا وألما بالغا وحسرة على التفريط، وكم من ذنب حرم فعل الطاعات، وكم من نظرة حرمت صاحبها نور البصيرة. وإن كل تلك اللذات المحرمة التي تكون متعتها لصاحبها آنية تعود بعد زمان حسرات وآلاما يجدها صاحبها عند ذلك آلاما. يقول ابن الجوزي: المعصية بعد المعصية عقاب المعصية، والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة. وربما كان عقاب المعاصي معنويا، أسأل الله العفو والمغفرة، كما قال بعض أحبار بني إسرائيل: يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني. هو يظن أن الله جل جلاله لا يعاقبه على معاصيه، فيقول: يا ربي أعصيك ولا تعاقبني. قال: فقيل له: كم أعاقبك وأنت لا تدري. البلية بالعقوبات التي لا يدري عنها صاحبها، أما العقوبات الظاهرة فإنها معلومة لكل أحد، غير أن من أعظم البلايا أن يعاقب الإنسان بعقوبات لا يشعر بها، فيبعد عن ربه ويحرم فضله ويهوي في منازل أبعد ما يكون عن ربه دون أن يحس فيستغفر ويتوب. قال: كم أعاقبك وأنت لا تدري، أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي، أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي. إن الحرمان من حلاوة مناجاة الله من أعظم صور العقوبات. ومن تأمل هذا الجنس من العقوبات علم أن المعاصي لها طالب. ونسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا، وأن يرحمنا، وأن يتجاوز عنا، وألا يؤاخذنا بما كسبت أيدينا، وأن يتكرم علينا بتوبة نصوح قبل الموت. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين الصائمين، الله الله باهتبال آخر فرصة رمضان، والله الله بعمارة نهار هذه العشر وليلها بكل ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فإنها آخر فرصة من رمضان. ومن استشعر أن رمضان قد لا يعود كان تعامله مع هذا الموسم تعاملا مختلفا. وإن الإنسان إذا تأمل في حاله ونظر إلى شأنه في عبادته واشتغاله بما يحبه الله تبارك وتعالى، ربما كان في هذا النظر لحاله عبرة له تحمله على تمييز موقعه من ربه، فيتوب ويؤوب ويقبل على ربه جل جلاله، وليبشر كل تائب بقبول الله جل جلاله إن صدق في توبته، وليبشر كل مقبل على الله جل جلاله بإقبال الله عليه، فإن الله لا يرد من صدق في التوبة له والرجوع إليه. اللهم إنا تبنا إليك فاقبل توباتنا، واغسل حوباتنا، واسلل سخائم قلوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا وتجاوز عن خطيئاتنا، اللهم سامح إساءاتنا، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. من يا رب العالمين علينا بفضلك، واشملنا بعفوك، وعمنا بمغفرتك وبرك وإحسانك يا جواد يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، واعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم عاف مبتلانا وشاف مرضانا، اللهم زوج أيامانا، اللهم عجل بالفرج لإخواننا المسلمين المستضعفين والمشردين، احق دماءهم واحمي أعراضهم وفرج همومهم ونفس كروبهم وعجل خلاصهم يا ذا الفضل العظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.